سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في أربع قواعد تدور الأحكام عليها للإمام المجدد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا إخواني حول القاعدة الأولى، وهي حرمة القول على الله عز وجل بغير علم. وسبب القول على الله بلا علم هو التعالم، وهو ادعاء العلم الشرعي بلا سند ولا دليل ولا برهان. اعلموا رحمكم الله أن طلب العلم الشرعي واجب متعين على كل مسلم، وكذلك على كل مسلمة، بناء على القاعدة العظيمة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيجب علينا أن نعبد الله، بل خلقنا لهذا الأمر، وعبادة الله عز وجل لا تتم إلا بطلب العلم الشرعي. وعليه فمن قصر في طلب العلم الشرعي وأخطأ في عبادة الله عز وجل لا عذر له، بل سيحاسب. واتفقت كلمة الفقهاء على أنه لا يجوز للمسلم أن يشرع في أي عبادة إلا بعد السؤال عنها وطلب الدليل عليها. فكون أن إنسان يقصر في طلب العلم الشرعي اللي هو يجب عليه أن يتعلمه، هذا لا عذر له مطلقا. وبناء على ذلك، طلب العلم ليس حكرا على أحد، بمعنى نقول إيه، فلان يطلب العلم وفلان ما يطلبش، هذا يا أخواننا ليس من دين الله. بل طلب العلم لكل مسلم أوجب الله عز وجل عليه أن يتعلم. ولكن الإشكالية تكمن في أمرين اثنين: الأمر الأول كيف يطلب العلم، الأمر الثاني متى يكون طلبا للعلم أو طالبا للعلم. طبعا كما تعلمون ولا يخفى، إحنا في مجتمع وكلنا عايشين في مجتمع، ويحتك بعضنا ببعض، وأمور الحياة واضحة. أعني بذلك أي تخصص في العلوم الكونية لا يؤذن لأحد بممارسته إلا بعد أن يؤذن له من أهل الاختصاص في كل مناحي الحياة. كان في الصدر الأول قبل المدارس النظامية والكلام ده كله، كان من يبرز في صناعة معينة ويشهد له الواقع بأنه يوجد هذه الصنعة يطلق عليه عالم أو حكيم أو طبيب إلى غير ذلك، ويبدأ يعلم الناس. خد بالك، ولا يسمح لمن علمه بممارسة علمه إلا بعد أن يأذن له أو يجيزه، بعد أن يأذن له أو يجيزه. وكذلك هو العلم الشرعي، تطلب العلم الشرعي على أيدي متخصص عالم أجيز ممن قبله، وهكذا. فإن أذن لك، لك أن تتكلم ولك أن تتعلم. وباتفاق عقلاء المسلمين، ليس طلب العلم الشرعي مقصورا على الأزهر ولا على الجامعة الإسلامية ولا على الشبكة العنكبوتية أبدا، ولكن أردت أن تطلب العلم الشرعي لابد أن يكون على يد رجل من أهل العلم، عدا ذلك مرفوض. ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. أهو السند العاله، الله عز وجل أنزل القرآن وتكلم به بصوت وبحروف مسموعة معلومة على جبريل أمين الوحي، وجبريل تكلم به أيضا بصوت وبحروف على النبي النذير صلى الله عليه وسلم، وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على من حضر من الصحابة وأمر بكتابته. وكذلك كل الأحكام الشرعية نزلت عن طريق الوحي. يبقى ما عندناش طلب علم من كتاب، الكلام ده مرفوض، ليس من دين الله. وليس معنى ذلك أننا نحكر أن تقرأ في كتاب، ما قلناش الكلام ده، ولكن في عندي أصول ومبادئ للعلوم الشرعية. تعلمت العلوم الشرعية، تعلمت علوم العقيدة، أصول الفقه، التفسير، أصول اللغة، أنواع الدلالات إلى غير ذلك. بعد ذلك لكي تكون طالبا علما مجدا لابد أن تقرأ وتجتهد وتستخرج الأحكام وتراجع مع شيخك. ده يا أخوانا طريقة طلب العلم الشرعي لدى المتقدمين والمتأخرين، وهي الطريقة المثلى وكل ما عداها غير صحيح. لذلك قالوا لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، مرفوض. يعني تعليم القرآن ده بالذات لابد أن يكون مشافهة. يعني أنا عاوز أخذ سند أقعد قدام الشيخ علاء أو الشيخ سيد أو لأي إنسان مجاز يبدأ يقرأ وأنظر إليه وهو يقرأ لأقف على مخارج الحروف وأعيد القراءة ويصحح لي إن أخطأت. هو ده تعليم القرآن. ومن أجل هذا نصيحة من أخيكم، نصيحة من أخيكم، إياك ثم إياك أن تأذن لأحد يحفظ أبناءك القرآن وهو غير مجاز. إياك. غير مجاز يعني إيه؟ واحد مثلا زي الشيخ علاء معاه السند العالي، راح الأخ ده خد عليه الإجازة أو قرأ عليه، والشيخ علاء قال له أجزتك برواية كذا عن كذا، روح انطلق الله يتولك. أما أن يقوم من هب ومن دب يحفظ أولادنا وهو غير مجاز، يا أخوانا الكلام ده باطل ومرفوض، حتى لو كان متقنا وكيف يتقن وهو لم يتعلم على يد شيخ. لذلك كأني ذكرت لكم قبل ذلك بعض النوادر العجيبة ممن أخذوا القرآن من المصحف وبدأوا يتصدرون للإمامة وللقراءة وأخطأ في أخطاء ما تعقل مطلقا. أبو حمزة اللي هو أبو حبيب حمزة الزيات ده رجل صاحب قراءة. الزيات لقب ألقي عليه، كان جالس يقرأ القرآن من المصحف، والمصحف في الصدر الأول لم يكن منقوطا، ما كانش في نقط ولا تشكيل، فقرأ البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. قال له أبوه قم واطلب العلم على الشيوخ. ما هو ما فيش. آخر كان إماما لأهل بلد، تخيل بقى إمام يعني بيقرأ لهم وهم يصلون خلفه. ومن فترة طويلة جاءه شيخ، ولكن شيخ بحق، فقدم الشيخ ليصلي بالناس فصلى، وبعد أن انفتل من الصلاة قال له والله يا شيخ، ده الإمام بقى بقول الشيخ اللي قاله ضيف، أنا عندي إشكال في صورة إيه الحمد. قال له أي حمد؟ قال له الفاتحة. قال له عندك إشكال في الفاتحة؟ قال له آه. يعني إشكال يعني أي مشكلة يعني مش عارف يقرأ ده في الفاتحة؟ قال أي إشكال؟ قال قوله تعالى إياك نعبد وإياك 90 ولا 60، وعلى كل أنا أقرأها 90 أخذا بالاحتياط. تخيل أنت أمام بالشكل ده، طبعا ما لهاش علاقة خالص. كل ده منين يا أخوانا؟ لأنه لم يتعلم العلم على يد متخصص. يبقى طلب العلم الشرعي إياك أن تظن حكرا لازم تخش الأزهر أو تلتحق بالجامعة الإسلامية أو بجامعة كذا أو بجامعة كذا، كلام ده ملوش أساس من الصحة. وإن كان ليس معنى ذلك أننا نجحت وننكر هذا أبدا، دي مصادر لتلقي العلم الشرعي بس مش هي المصادر الوحيدة. لأن وصل الحال يقول لك إيه، ممكن تجد الراجل كده إيه بفضل الله يتقن ومتعلم وأجازه الأكابر من الشيوخ، ويبدا يعني يتفزلك عليه انسان يقول له انت ما انتش خريج ازهر. لا نقضح في احد، ولكن انت بهذا اخطات وتجاوزت الحدود. يبقى طلب العلم واجب على كل مسلم متعين. اطلب العلم وتعلم. طيب اطلبه على من؟ على رجل شهد له العلماء بأنه من أهل العلم، لا يكون مبتدعا ولا فاسقا ولا يدعو إلى بدعة ولا عنده خلل في المنهج ولا في المعتقد، ومتعلم على إيده. فإذا طلبت العلم على يديه ثم أجازني يجوز لي أن أعلم. الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه قال: ما أفتيتم إلا بعد أن أجازني 40 شيخا معمما. 40 شيخ. وعشان كده شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لما صدر الرسالة بالقاعدة دي كان محق، كان محق. أخطر شيء القول على الله بغير علم. تعلمت وأتقنت، تعلم. طيب هل يجوز للإنسان أن ينشر علما دون تعلم ودون إجازة من شيخ؟ الجواب تفصيل. فيه فرق. أنا قاعد في مجلس معين مثلا معزوم عند واحد أو راح زيارة لواحد وطرحت مسألة شرعية، أنا عندي فيها علم، حضرت درس الشيخ وعلمني المسألة دي، ففي هذه الحالة إن أخطأ الناس أنقل ما تعلمتهم بأدلته، وهذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. طيب التصدر بقى وإلقاء دروس وتعليم الناس ووعظ وإرشاد، لا، كلام غير صحيح. ليه يا أخوانا؟ من الممكن بل من الأكيد أن يتصدر الإنسان قبل أن يتأهل ويسأل، وهذا كثير، ونصطلي بناره. فيسأل تأخذه العزة بالإثم ويتكلم بغير علم، ودي البلية الكبرى. وطبعا لا نريد أن نذكر أمثلة، وحسبنا فقط، حسبنا من خطورة التصدر في الدين والكلام بغير علم ما صدر من بعض، يعني ما يسعفني لفظ يناسبه، لما تكلموا في شريعة الإسلام وبدأوا ينكرون المعلومة من دين الله بالضرورة، عذاب القبر أنكروا، حد الردة كذبوا، وهذه أشياء من صلب المعتقد ولم ينازع فيها أحد قط. طب ده جه منين؟ تصدر بدون إذن وبدون إجازة من شيخ. لذلك دلوقتي نحن لا نبالغ إن قلنا أن الدين أو الكلام في الشريعة أصبح كلأ مباحا لكل سائمة، ولكي تشتهر ويسمع بك تكلم في شرع الإسلام أو اطعن في الصحابة أو اطعن في ثوبة الدين. ده اللي واقع دلوقتي. ويبدأ طبعا الفضائيات نعوذ بالله من الخذلان ومن الضلال، يبدأ يأتي بأقوام ويتكلم في الدين. من الذي أذن لك؟ وإذا أذن لك هل عندك الضوابط الشرعية التي تتكلم بها في دين الله؟ يا أخوانا مثلا يعني أنا رجل معايا بكالوريوس علوم قسم كيمياء، هل في عقل في الدنيا يئذن لي أن أعمل غرفة كده وأجيب سماعة وأقول يا أخوانا أنا أشتغل طبيب، حتى لو طبيب مواشي؟ مرفوض، مرفوض. وإن فعلت ذلك يجرمني القانون وولي الأمر وحق له. طيب تخيل بقى مثلا ان انا معايا بتاع بريك كروس علوم ده وفتحت معمل تحاليل بعد التخصصات، او بشتغل بحضر كيماويات واخطات، اعاقب ام لا اعاقب؟ اعاقب، لان في قانون محكوم وفي علم حاكم. كل هذا الكلام اخواني يعمل به في العلوم الكونيه، ولا يستثنى من ذلك الا شريعه الاسلام والى الله المشتكى. انا بقول الكلام ده لكم ليه؟ اريد منك ومني ان نتكاتف فيما بيننا، واذا راينا من يتكلم بغير علم ويخبط في شرع الاسلام ان نقف له بالمرصاد، الزم حدك والزم غرزك ولا تتجاوز قدرك. شوف كلام ربيع اللي قلناه في اللقاء الماضي، قال ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. ينسجن أولى بالسجن من السراق، لأن كون أنه يفتي بغير علم ويتكلم في شرع الله بدون إتقان دي مصيبة يا أخوانا، مصيبة عظمى. لذلك دايما وأنا أوصي بهذا الأمر في كل مجلس وفي كل مسجد، سمعت على المنبر من يتكلم بكلام لا يروق لك ما تسكتش. تسكت ليه؟ هو الدين ده اللي بيتكلم ده ورثه عن أبيه أو عن أمه؟ ده دين إحنا ملزمون جميعا به، فكيف نأذن له يتكلم بأمور لا نستوعبها ولا نستوضحها؟ لا، أوقفه، قوله أنت جبت الكلام ده منين؟ ما سندك؟ ما حدته؟ ما دليلك؟ وكيف تحرم علينا ما أحل الله أو تحل لنا ما حرم الله؟ جبت الكلام ده منين؟ والله يا أخوانا لو التزمنا بهذا الأمر لنجعل كل من يعتلي منبرا يقدر ويحترم الناس ولا يستخف بعقوله. ما هو يبدأ يتكلم يقول لك ما حدش بيعترضني، ويبدأ يتكلم وجل الناس يقول لك يا عم يلا صلي وامشي. يا أخوانا هذا الأمر أمر دين، أمر دين وأمر حلال وحرام وأمر عقيدة. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله إن إحنا طلب العلم والكلام في شرع الله ما بنحكروش على أحد أبدا. أنت تعلمت وأتقنت وأجازك الشيخ، استعن بالله وابدأ وانشر العلم. ما تعلمت على الطريق المشروع وما أجازك شيخ، اتق الله ربك، لا تستطيع أن تتحمل أوزار الذين تضلونهم بغير علم، مش تقدر، لأن من أفتى بغير علم فعليه وزر من أفتاه. تخيل بقى أنت سئلت عن مسألة، رجل قال لزوجه أنت طالق ودية المرة الثالثة والثنتين الأوليين استفتى العلماء قالوا حسبت عليك، والتالتة برضو قال لزوجه أنت طالق وهي حامل. تخيل بقى ما يفتيه يقول له لا الطلاق لا يقع، لابد من المأذون ولابد من الورق. تعرف معنى الكلام ده ايه؟ زينة. تخيل بقى إنسان يفتي بالزينة وباسم الدين، أخطر ما يقع فيه المسلم أن يتكلم في شرع الله بغير علم. بعلم اتكلم يا أخي، ونحن سمعا وطاعا لك، طالما تأتي بأدلة وبنصوص شرعية. اعلموا رحمكم الله إن الإنسان إذا تكلم وأخطأ في شرع الله ولم يكن تأهل وأجيز فلا عذر في خطئه وسيحاسب عليه أشد الحساب. وهذا الذي أشار إليه الشافعي رحمه الله، قال ومن تصدر قبل أوانه تلقى إهانته أو سمع ما يهينه. تصدر للفتوى وللعلم قبل أن ينضج، قبل أن يتقن العلم الشرعي، لا شك أن هذا سيفسد أكثر مما يصلح. نرجع للكتاب، يقول وسبب القول على الله بلا علم هو التعالم، وهو ادعاء العلم الشرعي بلا سند ولا دليل ولا برهان. روى الشيخان من حديث أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي ضرة، والصواب إن لي جارة اللي هي زوجة الزوج، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. معنى الحديث إيه؟ امرأة لها جارة زوجها متزوج أكثر من واحدة، فهي أرادت أن تكيد لزوجة زوجها لضرتها يعني، فبدأت تخترع أمور أن زوجي يأتيني ويأتيني ويأتيني كيدا وغيظا له، وهو لم يأتيها بشيء، فهل يجوز لها أن تفعل ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال القول الفصل والقاعدة العامة المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى في أي شيء، في العلم، في الجاه، في المنزلة، في المال، في كل شيء، يظهر أمام من يسمعه أو يراه أنه فلان ابن فلان، يتنطع في الكلام، يتقعر في الكلام، يفعل كذا وكذا، حتى يوهم من يراه أنه على خلاف حقيقته. النبي يقول كلابس ثوبي زور. لذلك لما قيل للشافعي لما تتعلم؟ قال لأنفي عن نفسي الجهل. قال ولم تعلم غيرك؟ قال لأنفي عنه الجهل. وقال ما تعلمنا إلا لنعلم أننا كنا لا نعلم. الشافعي رحمه الله. قال الحافظ في الفتح قوله المتشبع أي المتزين بما ليس عنده، يتكثر بذلك ويتزين بالباطل، كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة فتدعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده، تريد بذلك غيظ ضرتها. وكذلك هذا في الرجال. قال وأما قوله كلابس ثوبي زور، فإنه الرجل يلبس الثياب المشبهة لثياب الزهاد يوهم أنه منهم، ويظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه منهم. قال وفيه وجه آخر أن يكون المراد بالثياب الأنفس، كقولهم فلان نقي الثوب إذا كان بريئا من الدنس، وفلان دنس الثوب إذا كان مغموصا عليه في دينه. وقال الخطابي الثوب مثل ومعناه أنه صاحب زور وكذب، كما يقال لمن وصف بالبراءة من الأدناس طاهر الثوب والمراد به نفس الروج. ثم قال وأما حكم التثنية في قوله ثوبي زور فللإشارة إلى أن كذب المتحلي مثنى، لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ وعلى غيره بما لم يعطى، وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه، إلى أن قال أي الحافظ ويحتمل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه حصل بالتشبه حالتان مذمومتان، فقدان ما يتشبع به وإظهار الباطل. وقال المطرزي هو الذي يرى أنه شبعان وليس كذلك. وفي رواية لمسلم قالت المرأة إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال النووي رحمه الله قال العلماء معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور. روى البزار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الإسلام حتى تخوض الخيل البحار، وحتى يختلف التجار في البحر، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا، من أفقه منا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل في أولئك من خير؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أولئك وقود النار، أولئك منكم من هذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. إي والله، انظر، يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا ومن أفقه منا، والسر في ذلك أنهم ما قرأوه ابتغاء وجه الله وما تفقهوا ابتغاء وجه الله، بل أرادوا أن يراءوا الناس بأعماله. بنص الحديث قال أولئك وقود النار، أولئك منكم من هذه الأمة. وروى الطبراني عن أم الفضل وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرار، فقام عمر بن الخطاب وكان أواها فقال اللهم نعم، فحرصت وجهدت ونصحت اللهم نعم، فحرصت وجهدت ونصحت، فأصبح فقال ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، وليخاض البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن فيعلمونهم ويقرؤونهم ثم يقولون قد قرأنا وعلمنا فمن ذا الذي هو خير منا، فهل في أولئك من خير؟ قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أولئك؟ قال أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. قال الألباني رحمه الله بعد بسط الكلام في الإسنادين السابقين من رواية أم الفضل وابن عباس ورواية البزار، وأقول أي الألباني بمجموع الطريقين إليه من طريق أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، يمكن القول بأن الحديث يرتقي إلى مرتبة الحسن مع ملاحظة أن معناه مطابق للواقع، وطرفه الأول من معجزاته العلمية التي تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن عبد البر والله رحمه الله لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. إيه الإشكال أنك تسأل وتقول لا أعلم؟ إيه الإشكال في ديت؟ وقال الشافعي رحمه الله فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى وأقرب للسلامة إن شاء الله تعالى. طيب، أنواع التعالم يكون في التفسير والفقه والفتية والتأليف والتصنيف. مثال بعض المتعالمين قال ابن حبان في المجروحين أحمد بن عبد الله ابن خالد بن موسى ابن فارس ابن مرداس ابن نهيك التيمي العبسي أبو علي الجو باري من أهل هراء دجال من الدجاجلة كذاب، يروي عن ابن عيينة ووكيع وأبي ضمر وغيرهم من فقط أصحاب الحديث، ويضع عليهم ما لم يحدثوا، وقد روى عن هؤلاء الأئمة ألوف حديث ما حدثوا بشيء منها كان يضعها عليهم، ولا يحل ذكرهم في الكتب إلا على سبيل الجرح فيه. ولو أن أحداث أصحاب الرأي بهذه الناحية خفي عليهم شأنه، أذكره في هذا الكتاب لشروط عند أصحاب الحديث قاطبة بالوضع على الثقات. ما لم يحدثوا روى عن سفيان بن عيينة عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قول والعمل شرائعه لا يزيد ولا ينقص. هذا حديث كذب، الإجماع منعقد على أن الإيمان يزيد وينقص. قال الذهبي في الميزان قال البيهقي أما الجباري فإني أعرف حق المعرفة بوضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وضع عليه أكثر من 1000 حديث. وسمعت الحاكم يقول هذا كذاب خبيث وضع كثيرا في فضائل الأعمال لا تحل رواية حديثه بوجه. وسمعت الحاكم يقول اختلف الناس في سماع الحسن من أبي هريرة، أي الحسن البصري، وده كلام بين أهل الحديث كثير جدا، سمع أم لم يسمع. فحكى لنا أنه ذكر ذلك بين يدي الجباري، يعني واحد قاعد والجباري قاعد قال له اختلف العلماء في سماع الحسن من أبي هريرة. فقام الجباري فروى حديثا مسندا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة. تخيل، شوف يعني دايما كده يا إخوانا القاعدة العامة ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن تلبس بعباءة الدين لأجل الدنيا فضح في الدنيا قبل الآخرة. وروى ابن عبد البر إن وأولى الناس بهذه القاعدة الجليلة القدر العظيمة النفع من سلك طريق العلم الشرعي، لذا كل من عود لسانه بقول لا أدري لا أعلم أو الله أعلم فهو أسلم لدينه حتى يحكم المسألة بأقوال أهل العلم. طبعا هنا طبعا مش واضحة قدامي، على مرجحها إن شاء الله ولا واضحة. وروى ابن عبد البر عن ابن عون قال كنت عند القاسم ابن محمد، اكتبوها بالراحة كده، خدها وصلت اكتبها عندها. روى ابن عبد البر قال كنت عند القاسم ابن محمد إذ جاءه رجل فسأله عن شيء، فقال القاسم لا أحسنه، فجعل الرجل يقول إني دفعت إليك لا أعرف غيرك. فقال القاسم اللي هو القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة، لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه يا ابن أخي إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بلا علم بما لا علم لي به. شفت الأدب يا أخوانا، وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة، بيقول لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. وروى ابن عبد البر قال وسئل الشعبي عامر بن عبد الله الشعبي من نظائر سعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس، فقال هي زباء هلباء ذات وبر لا أحسنها، ولو ألقيت على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأعضلت به، وإنما نحن في الغوق ولسنا في النوق. فقال له أصحابه قد استحيينا منك مما رأينا منك، فقال لكن الملائكة المقربين لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. وروى ابن عبد البر عن عبد الرحمن بن مهدي يقول كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله جئتك من مسيرتي ستة أشهر، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنه، يعني بقالي ستة أشهر ماشي في الطريق جاي لك. قال فسل، فسأله الرجل عن مسألة فقال لا أحسنها. قال فبهت الرجل كأنه قد جاء إلي إلى من يعلم كل شيء. قال فقال فأي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت إليهم؟ قال فقل لهم قال مالك لا أحسن. مفهوم يا أخوانا؟ لا أحسن. وروى أيضا عن ابن وهب قال قال لي يا مالك يا عبد الله أد ما سمعت وحسبك، ولا تحمل لأحد على ظهرك، واعلم أن ما هو خطأ وصواب. ما هو إما أن تقول حلال وحرام، كلام أخبط ما فيش بين بين، فانظر لنفسك. فإنه كان يقال أخسر الناس من باع آخرته بدنيا، نعم، وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غيره. يبقى بناء على ذلك لما واحد يجي يسألك ما يصعبش عليك، قول له والله مش عارف. يقول لك والله طلقت مراتي وانا غضبان، قلت لها انت طالق، وبعدها قلت لها تحرم علي، وقلت لها انت عليك ظهر امي. ما تفتيش، تتقن المسألة بأدلتها تكلم والله يعينك. اما انك يعني تعرف كده ايه امور من بعد وسمعتها عرضا، لا هذا مش دين ولا علم. وروى البخاري عن مسروق قال دخلت على عبد الله فقال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. إن الله عز وجل قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه، قال: اللهم أعن عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميت من الجهد، حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا. فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر. فذلك قوله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله جل ذكره: إنا منتقمون. بهذا إخواني ننتهي من هذه القاعدة العظيمة الأولى، وهي حرمة القول على الله عز وجل بغير علم. أأمل لكي لا يكون العلم حدة، لكي لا يكون العلم حدة علينا ونصطلي به بنار جهنم، أرجو الإنقياد والعمل. لا تعلم، قال لك مات رجل وترك فلان وفلان وكذا، تعرف المواريث تكلم، ما فيش حاجة اسمها ده يمكن كذا، ده أمر دين وأدلة شرعية. أيضا يا إخواني الله يبارك فيكم، لا تغتروا بكل من يتكلم في شرع الله ونحن من جملتهم. مش بقول لك لا تغتر واغتر بنا أبدا، نحن من جملة من يتكلم في شرع الله. أحكم أمرك، ومن ظهر منه انحراف في العقيدة أو خلل في المنهج أو بدعة في دين الله احذرهم، فوالله لا يأتي من ورائه خير. وأيضا إن سمعت أي كلام من متكلم وعندك من الموروث الثقافي ما يعارضه، فليس لك أن تسكت، لعل الحق معك وهو الذي أخطأ. وليس من الدين أن ترى أخاك على خطأ وتسكت، هذا من الغش ومن الخيانة ومن نواقض الأخوة الإيمانية. أما إذا تكلم معك وألزمك بالأدلة فلا يسعك إلا الخضوع والرضا والتسليم والانقياد والقبول. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تفضل.